Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihil mümin. Kuna fîmâ zâkerahu al-alâm rızvanullahi teâlâ aleyhim min ennehu izâ vücedâ meyyetun la yu'lem ennehu muslimun av kafir ma hukmuhu. Kuna seyyidul âlem ba'dema abdâ ta'yid لما أفتى به اليتيم من عدم وجوب التغسيل الميت حين أدينا محاولة إثبات وجوب تغسيلهم بدعوى أنه عندنا إطلاق يقتضي وجوب تغسيل كل ميت خرج منه الكافر والكافر هو الذي لم يعتقد بعدم الإسلام فيمكن إثبات عدم كفرهم باستصحاب عدم التزامهم بالمفاسد العقائد بالعقائد الفاسدة الخارجة عن الدين بين عينين فيضم استصحاب عدم اعتقاده بكذا باستصحابهم بما إلى الوجدان فهو ميت بوجدانان وغير كافر بالأصل العملي فيجب تغسيلهم. هذا ما قلنا، هذا عليه ملاحظات. قلنا الرواية التي اعتمد عليها العالم رضوان الله تعالى عليهم وجوب غسل الميت مطلقان ليست إلا رواية سماع ابن مهران، وهذه رواية قطع صاحب الوسائل ذكر قطعة منها في أوائل غسل الميت وقطعة أخرى في أوائل غسل الجنابة وقطعة أخرى هذا في أوائله بل أغسال المسنونة هناك. وهذه رواية لم يستعمل وجوب فيها بمعنى الإلزام الشرعي بل مقصود بها الثبوت معنى اللغوي، وإلا لوقعنا في محاطرات عجيبة غريبة لا مخرج منها ولا مهرب. على فرض أن يكون هذا مقصود به إلزام شرعي فليس هناك عموم لفقدان أدوات العموم في الرواية ولا إطلاق باعتبار أن الرواية واردة في مقام بيان أصل التشريع وليست في مقام بيان الخصوصيات حتى تتم مقدمات الحكمة فيثبت وجوب غسل كل ميتين تغسيل كل ميتين. هذا أيضا أراه. ثم بعد ذلك ندعي أنه الكافر لا ليس الحكم كما أفاد سيد العالم وهو عدم وجوب غسل الكافر، بل روايات دلت والأدلة اقتضت حرمة تغسيل الكافر. وهذه رواية التي قرأناها وهي رواية الأولى باب 18 من أبوابها غسل الميت صريحة في حرمته. قال الرجل كان نصراني كان في صحبة رفقة المسلمين فمات، بل بعد مات قال عليه السلام لا يغسله مسلم. فهذا ظاهر النهي على الحرمة الذاتية وليست تشريعية، حملها على التشريعية افتكر إلى معونة مفقودة تلك المعونة. وزائدا على ذلك معلوم إنه إذا عنون الفاعل أو المفعول بالفعل بعنوانين هذا يشعر، إن لم يكن ظاهرا فهو يشعر بأن ذلك العنوان له دخل في ثبوت هذا الحكم. قال سلام الله عليه لا يغسله مسلمون، يعني مسلم إسلامه يكون باعثا على عدم هذا إقدام على تغسيلهم، فهو ظاهر في الحرمة الذاتية وليس الحرمة الشيعية، وأنه من مقتضيات المسلم أن يحرم عليه تغسيل الكافر. وأيضا مضافا إلى ذلك أن سيد العظام التزم بحرمة هذا تغسيل الكافر بما تقدم في أوائل بحث غسل الميت. هناك استدل هذا بقوله سبحانه حيث نهى الله سبحانه نبيه العظام عن الوقوف على قبر الكافر، لا تقم على قبر أحد، بل قال بل مقصود وإن كان النهي مقصود النهي عن وقوف على قبر كافرين، ولكن يقول بمناسبة الحكم نتعدى من هذا الوقوف إلى جميع أحكام الميت، فلا بد أن يقول أن نقول أن يحرم تغسيله، يحرم هذا توجيهه إلى القبلة، يحرم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، كل ذلك أمور محرمة هذا شرعان، فإذا كان محرمة فلا. ملاحظة أخرى هي أنه ليس الواجب تغسيل كل ميت غير كافر، بل الواجب والثابت بالأدلة هو وجوب تغسيل مسلم، فعل ما لم يثبت أنه ميتون وأنه مسلمون لا يجب تغسيله. وادعى السيد العادم وغيره الإجماع والضرورة أنه المسلم يجب تغسيله، ليس يجب التغسيل غير أصل الدليل وجوب التغسيل جاء محصورا هذا منحصرا على المسلم، والتعدي من ذلك غير من. فإذا الأمر يدور بين محظورين، بين حرمة التغسيل وبين وجوب التغسيل، والتغسيل من حيث العقل ثابت، ولكن ليس للفقيه في المقام بخصوصية في المقام أن يعتمد على هذا الحكم العقلي فيفتي هذا بالتغسيل بين الفعل والترك بالقياس إلى عميه إلى مقلده، وذلك لأنه هذا التغسيل إنما يثبت فتوان في الأمور التوسلية، وأما في العبادية لا يمكن، فلا يمكنه أن يفتي بالتكشير الشرعي مستندا إلى حكم العقلية. أما وجدان عقل كل فاعل عاقل مخيم، إما فاعل وإما تاريخ هذا. وللكلام بقية أنه ونتعمل في أنه هل يمكن التمسك بسساب عدم الكفر أو لا الذي اعتمد عليه سيد العادم، نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.